بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تعليق مختصر على رسالة الإمام الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة. والإمام الخطابي من أهل السنة والجماعة، وهو صاحب التصانيف المشهورة أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، وهو فيما ذكروا من نسل زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان مولده في مدينة بست في بلاد الأفغان، وسمع الحديث وتلقى العلم وارتحل في تحصيله. وقد تلقى العلم على جماعة من أهل العلم، منهم الإمام ابن حبان البستي، وكذلك أبو سعيد ابن العرابي بمكة، ومن أقرانه في السن الإمام أبو عبد الله الحاكم، وكذلك الإمام ابن خزيمة والإمام أبو حامد الإسفرايني وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. وأثنى العلماء على الإمام الخطابي ثناء بالغا، أثنى عليه الحافظ الذهبي رحمه الله، وكذلك السبكي في طبقات الشافعية، وكذلك السيوطي وابن خلكان وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله، ممن صنف في تراجم الأعلام. والإمام الخطابي رحمه الله له جملة من التصانيف البديعة، له جملة من التصانيف البديعة، فمن ذلك أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، وكذلك معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وكذلك رسالته المشهورة في إعجاز القرآن، وهي من أوائل التصانيف في باب إعجاز القرآن، وكذلك رسالته هذه التي بين أيدينا في شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة. وقد طبعت مجموعة من رسائله، خمس رسائل طبعت في كتاب واحد، وهي بيان إعجاز القرآن، رسالته في الإعجاز، وكذلك في رسالة في شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة، والرسالة الثالثة إصلاح غلط المحدثين، والرسالة الرابعة رسالة الغنية عن الكلام وأهله، والخامسة والأخيرة في هذا الكتاب هي الاعتصام بالعزلة. هذه الرسائل الخمس جاءت مجموعة في كتاب واحد. قال الإمام الخطابي رحمه الله في فاتحة رسالته في شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة: الحمد لله المستحمد إلى خلقه بلطيف صنعه، البر بعباده، العاطف عليهم بفضله، موئل المؤمنين ومولاهم، وكهف الآيبين به وملجئهم، الذي أمر بالدعاء وجعله وسيلة الرجاء، فكل من خلقه يفزع في حاجته إليه ويعول عند الحوادث والكوارث عليه، سبحانه من لطيف لم تخف عليه مضمرات القلوب، فيفصح له عنها بنطق بيان، ولم تستتر دونه مضمنات الغيوب، فيعبر له عنها بحركة لسان، لكنه أنطق الألسن بذكره لتستمر على وله العبودية، وتظهر بها شواهد أعلام الربوبية. أحمده حمد الشاكرين، وأؤمن به إيمان العارفين، وأسأله أن يصلي على نبيه محمد شاهد الصدق لدين الحق، دليل العباد إلى سبيل الرشاد، وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتخبين، وأن يسلم عليه وعليهم تسليم. هذه مقدمة المصنف رحمه الله في فاتحة رسالته، وهي واضحة الدلالة على مقصود هذه الرسالة، كما يدل عليه قوله فيها: الذي أمر بالدعاء وجعله وسيلة الرجاء. وكل من خلقه يفزع في حاجته إليه ويعول عند الحوادث والكوارث عليه، وهذا صحيح. فكل خلق الله جل وعلا مؤمنهم، فكل خلق الله سبحانه وتعالى من المؤمنين والكافرين يعولون في الشدائد على الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أنه جل وعلا هو القادر على كل شيء، كما كان على ذلك حال المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ثم ذكر المصنف رحمه الله على عادة أهل التصانيف، ذكر سبب تصنيف هذه الرسالة بقوله: وبعد فإنكم سألتم إخواني أكرمكم الله عن الدعاء وما معناه وفائدته وما محله في الدين وموضعه من العبادة وما حكمه في باب الاعتقاد وما الذي يجب أن ينوي الداعي بدعائه وما يصح أن يدعى به من الكلام مما لا يصح منه إلى سائر ما يتصل به من علومه وأحكامه ويستعمل فيه من سننه وآدابه. وطلبتم إلى ذلك أن أفسر لكم ما يشكل من ألفاظ الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها إمام أهل الحديث محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله ورضي عنه، إذ كان أولى ما يدعى به ويستعمل منه ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالأسانيد الصحيحة. فإن الغلط يعرض كثيرا في الأدعية التي يختارها الناس لاختلاف معارفهم وتباين مذاهبهم في الاعتقاد والانتحال. وباب الدعاء مطية مظنة للخطر، وما تحت قدم الداعي دحر فليحذر فيه الزلل وليسلك منه الجدد الذي يؤمن معه العثار، وما التوفيق إلا بالله عز وجل. وقد فعلت أكرمكم الله من ذلك ما تيسر لي وبلغه علمي وتوخيت فيه الإيجاز والاختصار، نفعنا الله وإياكم بمنه. ومقصوده رحمه الله في ذلك بيان سبب التصنيف، وأن جماعة من إخوانه سألوه عن مسائل الدعاء، وهي ما عبر عنه بقوله عن الدعاء وما معناه وفائدته وما محله من الدين وموضعه من العبادة وما حكمه في باب الاعتقاد وما الذي يجب أن ينوي الداعي بدعائه إلى غير ذلك من المسائل المتصلة بأحكام الدعاء. هذا أولا. والأمر الثاني ما طلب منه كذلك أن يفسر لهم ما يشكل من ألفاظ الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نبه الإمام الخطابي رحمه الله في سياق كلامه إلى أمر سديد، وهو ما يتعلق برعاية واتباع ما صح به الأثر مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إذ كان أولى ما يدعى به، يعني ما يدعو العبد به ربه ويستعمل منه، يعني من الدعاء الوارد في السنة، ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالأسانيد الصحيحة. ثم بين السبب في ذلك فقال: فإن الغلط يعرض كثيرا في الأدعية التي يختارها الناس. وهذا صحيح، وواقع كثير من الناس أنه يترك الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لجهله بها وعدم معرفته عنها، فيترك ما صح من الدعاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد من الأدعية في كتاب الله جل وعلا، ويأخذ بأدعية مؤلفة قد يكون في بعضها قد يكون على بعضها ملاحظات، وقد تحمل بعض الأدعية التي يدعو بها بعض الناس قد تحمل بعض المخالفات من حيث لا يشعر الداعي. قال: لاختلاف معارفهم وتباين مذاهبهم في الاعتقاد والانتحال، وهذا صحيح. وبين أن باب الدعاء مظنة للخطر، لأن الأصل فيه أن يلتزم المسلم فيه الأدعية المأثورة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا هو الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله جل وعلا، وقد دعاه بما صح من الأدعية التي وردت عنه. ونحن والمسلمون جميعا قد أمروا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والأسوة في أحواله كلها، لا سيما في باب المناجات وفي دعاء الله جل وعلا. وهذا ما يشير إليه المصنف لبيان أهمية هذه الرسالة، من كونها مقتصرة على ما صح من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم هذا الباب. ثم استفتح المصنف رحمه الله رسالته بقوله معنى الدعاء. قال: أصل هذه الكلمة مصدر، من قولك دعوت الشيء أدعوه دعاء، أقام المصدر مقام الاسم، تقول سمعت دعاء كما تقول سمعت صوتا، وكما تقول اللهم اسمع دعائي. وقد يوضع المصدر موضع الاسم كقولهم رجل عدل، وهذا درهم ضرب الأمير، وهذا ثوب نسج اليمن. قال: ومعنى الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل العناية، واستمداده إياه المعونة، وحقيقته إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله عز وجل وإضافة الجود والكرم إليه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا بكر بن فرقد التميمي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وحدثني محمد بن الحسين بن عاصم قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة، وقرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. قال أبو سليمان: هكذا قال في رواية: إن الدعاء هي العبادة، وإنما أنث على نية الدعوة أو المسألة أو الكلمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا السياق من كلامه ذكر معنى الدعاء، وذكر فيه تعريفا لطيفا بقوله: هو استدعاء العبد ربه عز وجل العناية، واستمداده إياه المعونة. وبين أن حقيقة الدعاء إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية. قال: واستشعار الذلة البشرية. وذكر أن في الدعاء معنى الثناء على الله عز وجل، لأن الداعي عندما يدعو الله جل وعلا فإنه يدعوه سبحانه وتعالى لما يعلمه من عظيم صفاته وجليل أسمائه جل وعلا، فهو القادر على كل شيء، وفي هذا استحضار معنى الثناء. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث النعمان بن بشير وهو: الدعاء هو العبادة، وساقه بإسنادين. والرواية الأولى أخرجها أبو داود من حديث النعمان بن بشير وهو حديث صحيح، وأما الرواية الثانية قال: إن الدعاء هو العبادة، وقرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، فقد أخرج هذه الرواية الإمام أحمد في مسنده، وكذلك البخاري في الأدب المفرد، أخرجها الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد في فضل الدعاء. وأورد فيه كذلك حديث أبي هريرة: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وهو أيضا حديث حسن أخرجه أحمد والترمذي. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث، قال بلفظ: إن الدعاء هي العبادة. قال هكذا في رواية: إن الدعاء هي العبادة، ثم بين سبب أو مناسبة التأنيث، قال: وإنما أنث على نية الدعوة أو المسألة أو الكلمة. قال رحمه الله: وقوله الدعاء هو العبادة معناه أنه معظم العبادة أو أفضل العبادة، كقولهم: الناس بنو تميم، والمال الإبل، يريدون أنهم أفضل الناس أو أكثرهم عددا أو ما أشبه ذلك، وإن الإبل أفضل أنواع الأموال وأنبلها، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يريد أن معظم الحج الوقوف بعرفة، وذلك لأنه إذا أدرك عرفة فقد أمن فوات الحج، ومثله في الكلام كثير. وهذا صحيح، هذا أسلوب عربي من الأساليب العربية العالية. فبين أن قوله أو مناسبة أن مناسبة قوله الدعاء هو العبادة، يعني أن معظم أنه معظم العبادة أو أفضل العبادة، وذلك أن الدعاء على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فكل من يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة فإنه من صلاة وصيام وحج وغير ذلك من العبادات، فإنه يدعو الله جل وعلا بلسان حاله، يدعو الله جل وعلا بلسان حاله. فإن توجه بالدعاء المباشر إلى الله جل وعلا ورفع يديه واستحضر معنى الدعاء بمقصوده المعروف، فإن ذلك هو دعاء المسألة. قال رحمه الله، يعني ذكر مثالا على ذلك: قولهم الناس بنو تميم، أي أكثرهم عددا، وقولهم المال الإبل، يعني أنها أشرف أموال العرب، ولذلك تقول العرب: من أعطي 100 من الغنم فقد أعطي الغنى، يعني الرضا، ومن أعطي 100 من الضأن فقد أعطي الغنى، ومن أعطي 100 من الإبل فقد أعطي المنى، أعطي المنى، يعني غاية ما يتمناه. وذكر لذلك مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، مع أن الحج يتضمن أفعالا كثيرة غير الوقوف بعرفة، لكنه بين أن سبب هذا القول يريد به أن معظم الحج الوقوف بعرفة، وذلك لأنه إذا أدرك عرفة فقد أمن فوات الحج. ثم ذكر رحمه الله مسألة استفتح بها مسائل هذه الرسالة في شأن الدعاء، قال: وقد اختلفت مذاهب الناس في الدعاء، فقال قوم: لا معنى للدعاء ولا طائل له، لأن الأقدار سابقة والأقضية متقدمة، والدعاء لا يزيد فيها، وتركه لا ينقص شيئا منها، ولا فائدة في الدعاء والمسألة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله المقادير قبل أن يخلق الخلق بكذا وكذا عاما. وروي عنه أنه قال: جف القلم بما هو كائن. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع قد فرغ الله منها: العمر والرزق والخلق والخلق، أو كما قال. وقالت طائفة أخرى: الدعاء واجب، وهو يدفع البلاء ويرد القضاء. واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، وبما روي أن الدعاء والقضاء يلتقيان فيعتلجان ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض. وقال آخرون: الدعاء واجب، إلا أنه لا يستجاب منه إلا ما وافق القضاء، لا يستجاب منه إلا ما وافق القضاء. هذه هي الأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله في شأن الدعاء وفي حكم الدعاء. فالقول ذكر قولا، ذكر القول الأول أن الدعاء، وهو ما قال به قوم من أهل الضلال، أن الدعاء لا معنى له لأن الأقدار سابقة والأقضية متقدمة. وذكر ما استدلوا به من الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. واستدلوا كذلك بحديث الترمذي عند الترمذي وأحمد، قال: جف القلم بما هو كائن. وكذلك استدلوا بما ذكره المصنف رحمه الله: أربع قد فرغ الله منها، العمر والرزق والخلق والخلق، أو كما قال. وهذا ضعيف، هذا حديث ضعيف، أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود، وضعفه جماعة من أهل العلم. وكذلك يعني هذه هي الأحاديث التي استدل بها من قال بهذا القول. يقابلهم قول طائفة أخرى أن الدعاء واجب، وهو يدفع البلاء ويرد القضاء. واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وهذا حديث أخرجه الترمذي، وهو حديث صحيح، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وذكر لهم دليلا آخر، أن الدعاء والقضاء يلتقيان فيعتلجان، يعني يتصارعان ما بين السماء والأرض. وهذا الأثر أخرجه الحاكم في مستدركه، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. وذكر القول الثالث، قال: وقال آخرون: الدعاء واجب، إلا أنه لا يستجاب منه إلا ما وافق القضاء. يعني هناك دعاء وهناك قضاء، فهذا الدعاء واجب لعموم الأدلة التي أوجبت أن يدعو العبد ربه، لأن ذلك من لازم العبودية ومن أدلة الافتقار لله جل وعلا ومن لوازم ذلك. قال: إلا أنه لا يستجاب منه، يعني لا يستجاب من الدعاء إلا ما وافق القضاء. ثم اختار المصنف رحمه الله القول الراجح بعد أن عرض هذه الأقوال، قال: وهذا المذهب هو الصحيح، وهو قول أهل السنة والجماعة، وفيه الجمع بين الأخبار المروية على اختلافها والتوفيق بينها. وقوله وهذا المذهب هو الصحيح يعني به القول الثالث، وهو أن الدعاء واجب، إلا أنه لا يستجاب منه إلا ما وافق القضاء. ثم رحمه الله عاد إلى نقض القول الأول، وهو من أبطل الدعاء. قال: فأما من ذهب إلى إبطال الدعاء فمذهبه فاسد، وذلك أن الله سبحانه أمر بالدعاء وحض عليه، فقال: ادعوني أستجب لكم، وقال عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، في آي ذوات عدد في القرآن. ومن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن ورده، ولا خفاء بفساد قوله وسقوط مذهبه، ولا خفاء بفساد قوله وسقوط مذهبه. يعني أن القائلين بأن الدعاء لا فائدة منه، حاصل قولهم أنه يناقض أو أمر الله جل وعلا في آيات عديدة من كتابه الكريم بالأمر بدعائه سبحانه وتعالى أمرا صريحا. ومثل ذلك كذلك الآيات والسياقات القرآنية الشريفة التي فيها التنويه بعمل المؤمنين والأنبياء والرسل في التجائهم من الله جل وعلا ودعائهم لله سبحانه ودعائهم الله جل وعلا. فكل ذلك يدل على فساد هذا القول، فمن قال به فإنه عطل كثيرا من أوامر كتاب الله جل وعلا، من أوامر القرآن الكريم والسنة النبوية، فإنه عطلها بسبب هذا القول. ولذلك كما ذكر المصنف أنه لا خفاء بفساده وسقوطه. ثم قال رحمه الله: فإن قيل فإذا كان الأمر على ما ذكرتموه من أن الدعاء لا يدفع ضررا ولا يجلب نفعا لم يكن جرى به القضاء، فما فائدته وما معنى الاشتغال به؟ أورد هذا السؤال وهو وصورته عندهم أنه إذا قيل أن الأمر على ما ذكرتموه، يعني أن الدعاء لا يستجاب منه إلا ما وافق القضاء فقط، فما الفائدة إذن؟ ولما يشتغل الإنسان بالدعاء ولن يدرك منه إلا ما وافق القضاء؟ قال رحمه الله: فالجواب إن هذا من جملة الباب الذي وقع التعبد فيه بظاهر من العلم يجري مجرى الأمارة المبشرة أو المنذرة دون العلة الموجبة، وذلك والله أعلم لتكون المعاملة فيه على معنى الترجي والتعلق بالطمع الباعث على الطلب دون اليقين الذي يقع معه طمأنينة النفس فيقضى بصاحبه إلى ترك العمل والإخلاد إلى دعة العطلة. ومقصوده رحمه الله من هذا الكلام أن القضاء خاف على العبد، وأن العبد لا يطلع على ما قضاه الله جل وعلا وكتبه في الأزل مما قد أوقعه عليه في كتابه، لا يدرك ذلك. فإذا كان لا يدرك حقيقة القضاء، فإن واجبه أن ينشغل بالدعاء، أن يشتغل بالدعاء، لأنه يكون على معنى الترجي والتعلق بالطمع، فإنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإنه يتعلق قلبه بتحقيق طلبه، لأن القضاء خاف عليه فهو لا يدرك حقيقته. قال رحمه الله: فإن العمل الدائر بين الظفر بالمطلوب وبين مخافة فوته يحرك على السعي له والدأب فيه، واليقين يسكن النفس ويريحها كما اليأس يبلدها ويطفئها، وقد قضى الله سبحانه أن يكون العبد ممتحنا ومستعملا ومعلقا بين الرجاء والخوف اللذين هما مدرجة العبودية، ليستخرج منه بذلك الوظائف المضروبة عليه التي هي سمة كل عبد ونصبة كل مربوب مدبر. يقول رحمه الله أن هذا الأمر بالنسبة للعبد، لأن الله جل وعلا قضى فيما قضى أن يكون العبد ممتحنا ومستعملا، أن يكون العبد متعلقا بين الرجاء والخوف، فهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويخاف من عذابه وأليم عقابه، ولا بد للعبد في مسيره إلى الله جل وعلا من استصحاب هذين الأمرين الخوف والرجاء، فهما كجناحي الطائر، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يستقيم سيره وطيرانه إلا بهما، فإن غلب أحدهما على الآخر فإنه يضل في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يغلب جانب الرجاء عند نزول الموت به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. قال: وعلى هذا بني الأمر في معاني ما نعتقده في مبادئ الأمور التي هي الأقدار والأقضية مع التزامنا الأوامر التي تعبدنا بها ووعدنا عليها في المعادي الثواب والعقاب. يعني أن العبد عليه أن يشتغل بما أمره الله جل وعلا به وهو الدعاء، أما القضاء وما قضاه الله جل وعلا فإن ذلك لن يطلع عليه العبد، فالواجب عليه أن يشتغل بالأمر الذي أسند إليه وطلب منه وأن يترك ما ليس كذلك. قال: ولما عرض في هذا من الإشكال ما سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أرأيت أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منه أم أمر نستأنفه؟ فقال: بل هو أمر قد فرغ منه. فقالوا: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قالوا: فنعمل إذن. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث علي، وهذا المعنى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، من وجوه كثيرة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواية علي عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال المصنف رحمه الله في بيان ذلك، قال: ألا تراه كيف علقهم بين الأمرين، فرهنهم بسابق القدر المفروغ منه، ثم ألزمهم العمل الذي هو مدرجة التعبد، لتكون تلك الأفعال أمائر مبشرة ومنذرة، فلم يبطل السبب الذي هو كالفرع بالعلة التي هي له كالأصل، ولم يترك أحد الأمرين للآخر، وأخبر مع ذلك أن فائدة العمل هو القدر المفروغ منه، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فكل ميسر لما خلق له. يريد أنه ميسر في أيام حياته للعمل الذي سبق له القدر به قبل وقت وجوده وكونه، إلا أن الواجب عليك هاهنا أن تعلم فرق ما بين الميسر والمسخر فتفهم. يقول المصنف رحمه الله في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في هذا الأمر الذي استشكلوه أنه رهنهم بسابق القدر المفروغ منه، وهو قوله لهم: بل هو أمر قد فرغ منه، يعني الأعمال. ثم قال: ثم ألزمهم العمل الذي هو مدرجة التعبد، يعني أنه لم يكلهم إلى القدر الأزل، إلى الأزلي، القدر الأزلي في ذلك، وإنما قال لهم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإن الإنسان يعمل بما أمره الله جل وعلا به من العمل الصالح، ويتحرى الخير ليكون من أهل الخير، ويحذر الشر ليجانبه. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ثم قال: إن إلا أن الواجب عليك هنا أن تعلم فرق ما بين الميسر والمسخر فتفهم، يعني الميسر العمل الذي يسره الله جل وعلا للإنسان فهو يختاره بخياره، فالإنسان يرى مسالك الخير ويرى مسالك الشر، كما قال الله جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة وله قدرة وله إرادة، لكنها تحت مشيئة الله جل وعلا وتحت قدرته وإرادته، وهو لا يعلم حقيقة ما قضاه الله جل وعلا به، وإنما واجبه وقدره أن يشتغل بما أمره الله به فيقبل على العمل الصالح ويتزود من الصالحات ليكون من أهل الصلاح، ويحذر من المحرمات ليسلم من غوائلها. قال المصنف رحمه الله: وكذلك القول في باب الرزق وفي التسبب إليه بالكسب، وهو أمر مفروغ منه في الأصل، لا يزيده الطلب ولا ينقصه الترك. يعني أن الإنسان الذي يريد أن يترك الدعاء بحجة أن ذلك أمر مفروغ منه وأنه يكفي في ذلك القضاء، لا يفعل كذلك في رعاية مصالحه الشخصية وفي كسبه الدنيوي، فإنه لا يترك العمل والتجارة مثلا وطلب المال بحجة أن ذلك أمر قد سبق في القدر، وإنما يفعل الأسباب التي ينال بها ما قدره الله جل وعلا له من المال والرزق في الأزل. فكذلك الأمر فيما يتعلق بغيره من حاله الأولى، فهي نفس يعني بنفس المعنى. ولذلك يقول المصنف: وكذلك القول في باب الرزق وفي التسبب إليه بالكسب، يعني أن الإنسان في باب الرزق والكسب لا يترك التكسب والعمل بحجة أن ذلك أمر قد فرغ منه في القدر، وإنما يجتهد في ذلك وببذل وسعه. قال رحمه الله: ونظير ذلك أمر العمر والأجل المضروب فيه في قوله: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني أن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت ومتى ينزل به الأجل، وهو يعمل في هذه الدنيا فيفاجئه الأجل بعد ذلك. قال رحمه الله: ثم قد جاء في الطب والعلاج ما جاء، وقد استعمله عامة أهل الدين من السلف والخلف مع علمهم بأن ما تقدم من الأقدار والأقضية لا يدفعها التعالج بالعقاقير والأدوية. يعني أن الإنسان إذا نزل به مرض حسي في بدنه فإنه يطلب العلاج والدواء ويتسبب في مسالك الشفاء، ولا يترك ذلك بحجة أن ذلك أمر قد فرغ منه بالقدر، ويستند إلى 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 ما ويتكل على ما قدره الله جل وعلا في الأزل، وإنما يبحث عن العلاج الذي يحصل له به الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فكذلك الأمر فيما يتعلق بالدعاء، فكذلك الأمر فيما يتعلق بالدعاء، مع أن هذه الأدوية وهذه العقاقير لا تقدم عجلا ولا تؤخره، وإنما هي من جملة الأسباب. قال رحمه الله: وإذا تأملت هذه الأمور علمت أن الله سبحانه قد لطف بعباده، فعلل طباعهم البشرية بوضع هذه الأسباب ليأنسوا بها فيخفف عنهم ثقل الامتحان الذي تعبدهم به، وليتصرفوا بذلك بين الرجاء والخوف، وليستخرج منهم وظيفتي الشكر والصبر في طوري السراء والضراء والشدة والرخاء، ومن وراء ذلك علم الله تعالى فيهم، ولله عاقبة الأمور وهو العليم الحكيم، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ذكر المصنف رحمه الله أن هذا الأمر هو من لطف الله سبحانه وتعالى، وذكر من مصالحه ما يحصل لهم من تخفيف ثقل الامتحان الذي تعبدهم به، وكذلك استخراج وظيفتي الشكر والصبر في طوري السراء والضراء والشدة والرخاء. وهكذا حال المؤمن، فإنه إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإنما حصل له ذلك لأنه لا يعلم عما قدره الله جل وعلا له، فإذا نزل به ما يفاجئه في ذلك تنبه لذلك، فإن كان نزلت به الضراء صبر، وإن كان نزل به شيء من السراء والرخاء شكر الله جل وعلا على ذلك. قال: فإن قيل فما تأويل قوله سبحانه ادعوني أستجب لكم، وهو وعد من الله جل وعز يلزم الوفاء به ولا يجوز وقوع الخلف فيه. قيل هذا مضمر فيه المشيئة كقوله بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وقد يرد الكلام بلفظ عام مراده خاص، وإنما يستجاب من الدعاء ما وافق القضاء. يعني المصنف رحمه الله ذكر في معنى قوله جل وعلا ادعوني أستجب لكم، وأن ذلك مقدر فيه المشيئة، وهو كما قال وكما يدل عليه السياق في معناه في قوله بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. والعبد مأمور أن يدعو الله سبحانه وتعالى، ولكن الله جل وعلا بيده الحكمة، هو الحكيم سبحانه وتعالى، وقد يحقق للعبد ما يرجو في دعائه وقد لا يحقق له ذلك، لكنه لن يخيب مسعاه إذا لجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء. وسيشير المصنف رحمه الله إلى المسائل المتصلة بذلك. قال: ومعلوم أنه لا تظهر لكل داع استجابة دعائه، فعلمت أنه إنما جاء في نوع خاص منه بصفة معلومة. وهذا صحيح، فإن الإنسان يدعو وقد لا يستجاب لدعائه. قال رحمه الله: وقد قيل معنى الاستجابة أن الداعي يعوض من دعائه عوضا ما، فربما كان ذلك إسعافا بطلبته التي دعا لها، وذلك إذا وافق القضاء، فإن لم يساعده القضاء فإنه يعطى سكينة في نفسه وانشراحا في صدره وصبرا يسهل معه احتمال ثقل الواردات عليه. وعلى كل حال فقد فلا يعدم فائدة دعائه، وهو نوع من الاستجابة. يعني أن الاستجابة قد تكون بتحقيق مراده ونيل مقصوده، وقد تكون على وجه آخر، وهو وذلك إن لم توافق القضاء، وهو ما يشعر به الداعي من السكينة في نفسه والانشراح في صدره والصبر الذي يحتمل معه نزول البلاء. قال المصنف: وعلى كل حال فلا يعدم فائدة دعائه. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن ينصب وجهه لله عز وجل يسأله مسألة إلا أعطاها إياه، إما عجلها له في الدنيا وإما ادخرها له في الآخرة ما لم يعجل. قالوا: وما عجلته؟ قال: يقول دعوت دعوت فلا أراه يستجاب لي. قال الشيخ رحمه الله: وإذا ثبت معنى الدعاء ووجوب العمل به، فإن من شرائط صحته أن يكون ذلك من العبد بإخلاص نيته. انتقل كلامه رحمه الله إلى ما يتعلق بشرائط صحة الدعاء. وحديث أبي هريرة في قوله يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا أو فلم يستجب لي، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمقصود أن العبد يدرك فائدة دعائه لله سبحانه وتعالى، إما بتحقيق مقصوده ونيل مراده، وإما على وجه آخر على نحو ما ذكره المصنف رحمه الله. ويأتي استكمال كلامه في شرائط صحة الدعاء بإذن الله في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.